متألقا كالطير في جو السماء، عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائكة.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فدين الله تبارك وتعالى ظاهر على جميع الأديان وناسخ لجميع الشرائع، وهو المهيمن والمسيطر على جميع الملل السابقة. فكان لزاما على أهل الملل السابقة جميعا أن يدخلوا في دين محمد عليه الصلاة والسلام ويلتزموا شريعته، وإلا كانوا منابذين للحق لجميع الشرائع السماوية بما فيها الشرائع التي يؤمنون بها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة من يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا دخل النار، إلا دخل النار. فالنبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن أمة الدعوة لا عن أمة الإجابة، فالناس كلهم محل دعوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، لأن شريعته عامة شاملة تشمل جميع الناس، بل تشمل الإنس والجن، بل تشمل الإنس والجن. فمن لم يستجب لها كان من الكافرين واستحق الخزي في الدنيا وعذاب النار في الآخرة، وعذاب النار في الآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وينزل عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان فيدعو بدعوة محمد عليه الصلاة والسلام، ويكون من آحاد أفراد الأمة المحمدية، هذه الأمة المباركة. قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ودين الحق وما عداه أديان باطلة، ليظهره، العلة ليظهره، أي ليكون ظاهرا بينا ثابتا مستقرا إلى قيام الساعة، ليظهره على الدين كله، أي على جميع الأديان والمذاهب الهدامة الباطلة، ولو كره المشركون، رغم أنف المشركين والمعاندين والكافرين. فدين الله تبارك وتعالى ظاهر لا محالة، وأمته هي الأمة الباقية الخالدة لا محالة وإن رغمت أنوف. فهذه الآية التي تشمل أو تشتمل على بشارات عظيمة جدا استقر في ذهن عائشة رضي الله عنها لما سمعت هذه الآية، أن الأمر باق على هذا النحو الذي رأته في زمن النبوة إلى قيام الساعة. قالت: يا رسول الله، لما سمعته يقول ليذهب الليل والنهار حتى يعبد اللات والعزى. ليذهب الليل والنهار، أي لا تنقضي الدنيا إلا إذا رجعت الجاهلية مرة أخرى، ورجعت عبادة الأصنام والأوثان مرة أخرى. فقالت: يا رسول الله، لما نزل قول الله تعالى وذكرت الآية السالفة، قالت: كنت أظن أن ذلك تاما، يعني لا يمكن أبدا أن ترجع هذه الجاهلية ولا عبادة الأصنام، وإذا بك الآن تقول لا يذهب الليل والنهار، أي لا تنتهي الدنيا وتفنى هذه الحياة إلا إذا عبدت اللات والعزى مرة أخرى، وهذه أسماء آلهة كان يعبدها أهل الجاهلية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله أن يكون، أي سيكون من رجوع الناس إلى عبادة الأصنام والجاهلية الأولى ما يأذن الله تبارك وتعالى به في آخر الزمان وقبل قيام الساعة. بلا شك أن هذا حديث مزعج جدا، ومعنى مزعج أنه يسبب قلقا للمرء وأن أمره وعقيدته وقلبه بيد الله عز وجل، فلا بد أن يجأر الإنسان المسلم إلى الله عز وجل أن يوفقه لتوحيده وحسن عبادته، ولا يأنس ولا يركن إلى نفسه أبدا. فالمسلم دائما في وجل، دائما في خوف، ومصداق ذلك ما كان منه عليه الصلاة والسلام الذي كان دائما ما يقول: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك إلى طاعتك. فلا يأنس المرء ولا يركن إلى نفسه أبدا، فإن النفس أمارة بالسوء إلا من رحم الله عز وجل. هناك بشارات عظيمة جدا تدل على أن المستقبل للإسلام والمستقبل لهذه الأمة المحمدية المباركة، منها ما رواه مسلم كذلك من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله زوى لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها. إن الله زوى وطوى وجمع وضم لي الأرض، كأن الله تعالى صورها له في خرقة أو في ثوب أو في ورقة، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى الكرة الأرضية كلها على أنها ملك لهذه الأمة وملك لهذه الأمة. إن الله زوى لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. انظروا إلى هذه البشارة، ملك الأمة المحمدية سيدخل في كل بيت وفي كل مدينة وفي كل قرية وفي كل نجع وفي كل طرف من أطراف الأرض. وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، إشارة إلى كنوز الروم وكنوز الفرس، إلى كنوز الروم في الشمال وكنوز الفرس في الجنوب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا وهو في شدة الحاجة والفقر، وهو لا يجد لقمة العيش، وربما كان يضرب بمعوله في حجر صخر صلب في غزوة الخندق، في غزوة الخندق، فيقول: الله أكبر، هذا كنز كسرى، الله أكبر، هذا كنز الروم. والواحد منهم كان في هذه الغزوة وهو يحفر هذا الخندق كان يربط الحجر والحجرين على بطنه من شدة الجوع. فالنبي في هذا الموقف الحالك العصيب يبشرهم أنهم سيملكون كنوز كسرى وقيصر، بشارة عظيمة جدا، وتحقق هذا. فيقول: وإني سألت ربي لأمتي ثلاثا، لم يسأل لنفسه وإنما سأل لأمته، سأل لأمتي ألا يهلك هذه الأمة بسنة عامة، أي بجدب وقحط وفقر شديد يستأصل شأفة الأمة كلها. فأجابني. وربما يقول قائل: إن الأمة تتعرض للجدب والقحط في مكان كذا وكذا وكذا. أقول: نعم، تعرضت في بعض بقاعها لا في كلها. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما سأل ربه لهذه الأمة ألا يهلكها جميعا بسنة وجدب وقحط عام يشمل القاصي والداني، يشمل القريب والبعيد. وإنما الذي وقع في الأمة إنما أصاب بعض أفرادها، وإنما أصاب بعض أجزائها ليعتبر البعض الآخر فيرجع ويثوب ويؤوب إلى الله عز وجل. قال: سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة، فأجابني. ثم يقول: وسألت ربي ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، يستأصل شأفتهم ويذهب قوتهم، عدو من غيرهم، من غير المسلمين، من اليهود، من الصليبيين، من الصهاينة. فأجابه الله عز وجل إلى ذلك، قال: النبي عليه الصلاة والسلام ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أي ولو اجتمع على هذه الأمة جميع شعوب الأرض الكافرة الملحدة الصهاينة اليهود والصليبيين، لا يمكن أن يستأصلوا شأفة هذه الأمة. ربما أصابوها بأذى، كما قال الله تعالى أن هذه الأمة لا يصيبها إلا أذى. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. قال وسألت ربي ألا يجعل بأسهم بينهم شديد، هذه الأمة، فمنعنيها. هذه الثالثة، قال فمنعنيها، قال حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، أي ويأخذ بعضهم نساء البعض فيجعلونها سبايا، ويأخذ بعضهم رجال البعض فيجعلونهم أسرى. وعند أحمد في مسنده كذلك من حديث المقداد ابن الأسود قال النبي عليه الصلاة والسلام ليبقى على ظهر الأرض، انظروا إلى هذه البشارة، ليبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر، لا حضر ولا بادية، لا حضر ولا بادية، حتى الخيام، قال ليبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام. لابد أن تدخل كلمة الإسلام في كل جحر، في كل جحر من جحور الأرض. قال بعز عزيز أو ذل ذليل، عزا، أو قال إما يعزهم الله عز وجل فيجعلهم من أهلها، إما يعز الله تعالى أهل المدر والوبر فيجعلهم من أهلها ويسلمون ويتحملون الرسالة ويدعون إليها، أو يذلهم فيدينون لها، أي فتخضع قلوبهم ورقابهم، عفوا، أو تخضع أبدانهم ورقابهم لهذه الكلمة حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أذلاء. ولهذا الحديث شاهد كذلك عند أحمد من حديث تميم الداري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليبلغن هذا الأمر، الإسلام ودين محمد، ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، وهل شيء في الأرض، بقعة من بقاع الأرض، خافيت على الليل والنهار، خافيت على الشمس والقمر؟ وهذا يدل على لزوم انتشار الإسلام في كل بقاع الأرض، وهذا هو الحاصل الذي تحياه الشعوب والأمم على وجه الأرض الآن. ليس هناك أحد إلا وسمع برسالة محمد ودين محمد وبمحمد عليه الصلاة والسلام. لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، إلا أدخله. لابد أن يدخل الناس في دين الله أفواجا، بعز عزيز أو بذل دليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. فالكفر ذل وهوان والإسلام شرف. ولذلك قال تميم الداري يصف حال قومه من عائلته وأسرته وقبيلته وعشيرته، يقول قد عرفت ذلك في أهل بيتي. تميم يقول رضي الله عنه قد عرفت هذا في أهل بيتي، لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز، لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز. إذن الإسلام شرف وخير وعز، ولقد أصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار والجزية، الذل والصغار والجزية. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. ولا شك أن تحقيق هذا الانتشار للإسلام في ربوع الأرض كلها في كل بيت حضر ومضر يستلزم رفع معنويات أفراد وجماعات وحكومات هذه الأمة، رفع معنوياتهم، فلا ينهزم معنويا، فإن الرجل إذا انهزم في نفسيته ومعنوياته لابد أن ينهزم ماديا لعدوه، بل لابد لهذه الأمة أن ترتفع على هذا الواقع الباطل بإيمانها وعقيدتها ونبيها وشريعتها، فيعد العدة حتى يستطيعوا أن يتبلغوا وأن يصلوا إلى أعلى قوة يمكن أن يصل إليها بشر، ليدحضوا بذلك الشر والطغيان على أهله. وهذا ما يبشرنا به ما أخرجه الإمام أحمد عن أبي قبيل قال: كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه فسألناه: أي المدينتين تفتح أولا، أقسطنطينية تركيا يعني أم رومية روما وإيطاليا، أي المدينتين تفتح أولا؟ قال فقال أو فدعا عبد الله بن عمرو بن العاص بكتاب ففتحه وكان كاتبا، قال: كنا جلوسا حول النبي عليه الصلاة والسلام فسأله أحدنا فقال: يا رسول الله، أي المدينتين تفتح أولا، أقسطنطينية أو رومية؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مدينة هرقل تفتح أولا، مدينة هرقل تفتح أولا، وهي القسطنطينية، وهي تركيا اسطنبول. ولا شك أن هذه البشارة التي بشر بها النبي عليه الصلاة والسلام تحققت بعد مرور 800 عام، 800 عام كانت دولة كفر حتى فتحها المسلمون على يد البطل المقدام المجاهد الشجاع محمد الفاتح رحمه الله تعالى. ولا بد لرومية أن تفتح لأن النبي عليه الصلاة والسلام بشر بذلك. رومية هذه هي روما عاصمة إيطاليا، بل وهي بلد الفاتيكان وبلد أساس الصليب، فلا بد أن تفتح ولا بد أن يدخلها المسلمون. ولكن متى؟ متى إذا حقق المسلمون الشروط التي اشترطها الله عز وجل لنصرتهم والاستخلافهم في الأرض، والاستخلافهم في الأرض وميراثهم للأرض؟ لا بد من تحقق الشروط حتى يتحقق المشروط. ويا خيبة من تخلف عن الركب، يا خيبة من تخلف عن الركب. ولا شك أن تحقيق الفتح الثاني يوجب على المسلمين أن يعملوا بجد لإعادة الخلافة الراشدة التي يشرب إليها أعناق الموحدين وأعناق المؤمنين، نعم، حتى تنهض الأمة المسلمة لتطبيق شرع الله عز وجل في الأرض أفرادا وجماعات. حذيفة رضي الله عنه يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام بحديث فيه بشارة لأهل هذا الزمان، قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون. تكون النبوة أي يبقى النبي فيكم ما شاء الله له أن يعيش بينكم، ثم يرفعها الله تعالى إذا شاء أن يرفعها بموته عليه الصلاة والسلام، وقد انتهى هذا الزمان وانتهت هذه الحقبة. قال: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم يرفعه الله تعالى إذا شاء أن يرفعها، وهذه المدة الزمنية قد انتهت كذلك بانتهاء الخلافة الراشدة على خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، ومنهم من يجعل معهم أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ورحمه. ثم يقول النبي عليه السلام: ثم تكون ملكا عاضا، ملكا عاضا، انتهى خلافة نبوة خلافة راشدة، ثم ملك عضوض، ملك عضوض كما كان في دولة بني أمية ودولة العباسيين. قال: فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله تعالى إذا شاء أن يرفعها، وقد انتهت هذه المدة. كذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ثم تكون ملكا جبريا بالجبر والقسر والقهر. وهذا ما تعيشه الأمة منذ زمن، منذ زمن بعيد. قال: ثم تكون ملكا جبريا، فتكون ما شاء الله فيكم أن تكون، ثم يرفعها الله تعالى إذا شاء أن يرفعها، أن يرفعها. ولا شك أن الأمة تمر بهذه الحالة، هذه المحطة التي تقف الأمة عندها الآن. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أن الأمة قادمة على مرحلة الخلافة الراشدة التي تشبه خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز، والتي يظهر فيها دين الله عز وجل مرة ثانية. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، طوبى للغرباء. ثم سكت بشارة عظيمة، أنه سكت عليه الصلاة والسلام ولم يذكر مرحلة خامسة بعد هذه المرحلة التي ننتظرها جميعا. ولهذا الحديث شاهد كذلك صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما عند الطبراني يقول: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أول هذا الأمر نبوة ورحمة، أول هذا الأمر نبوة ورحمة، ثم تكون خلافة ورحمة، وقد انتهت المرحلتان، ثم تكون ملكا ورحمة وقد انتهت كذلك. قال: ثم يتكادمون عليه تكادم الحمر. يتكادمون أي يعضون عليها، يعضون عليه عض الحمر بأطراف أفواهها وبمقدم أفواهها. قال: ثم يتكادمون عليه تكادم الحمر. ما العلاج يا رسول الله؟ قال: فعليكم بالجهاد، فعليكم بالجهاد. ثم يبين أفضل الجهاد ويقول: وإن أفضل جهادكم الرباط، القيام على الثغور وحراسة مداخل بلاد الإسلام من أعدائها. قال: وإن أفضل جهادكم الرباط، وإن أفضل رباطكم عسقلان. بشارة عظيمة جدا لإخواننا الشرفاء المجاهدين المنصورين بإذن الله تعالى على عدوهم وعدو الله عز وجل من اليهود والصهاينة في الأرض المقدسة الشريفة الطاهرة. قال: وإن أفضل الرباط عسقلان. عسقلان وهي مدينة يسيطر عليها اليهود الآن. تصور أن هذه المدينة ولد فيها إمام الدنيا في زمانه الحافظ ابن حجر، الذي تدين له الأمة بالفضل في شرح أعظم كتاب مصنف في الإسلام على الإطلاق، وهو البخاري، فتح الباري، شرح صحيح البخاري للحافظ ابن رجب العسقلاني، نسبة إلى عسقلان. عسقلان التي يسيطر عليها ويدنسها اليهود الأنجاس بدنسهم ورجسهم وكفرهم وشركهم بالله عز وجل. وأفضل الرباط أن يكون في عسقلان. بشرى عظيمة لأهل غزة ولأهل فلسطين: أنكم يا أهل فلسطين، يا معشر الشرفاء، أنتم في أرض الرباط، وأنتم في أرض الجهاد، فمن ذهب منكم نحسبه عند الله شهيدا في جنة عرضها السماوات والأرض، فماذا تريدون بعد ذلك؟ ومن كان منكم جريحا أو كثيرا أو مقطوع الأوصال فليصبر وليحتسب، فأجره عند الله تعالى عظيم عظيم. وقد بلغنا وسمعنا ورأينا مناظر، مناظر يشيب لها الولدان وتطير من صدور القلوب. ومع هذا قد بلغنا عنكم تمام الصبر وتمام الرضا عما نزل بكم من بلاء، وإن الله تعالى يبتلي العبد على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. أي كرامة وأي شرف لكم بعد ذلك. إنما حدث لكم إنما هي منحة الله عز وجل، منحة السماء إليكم، فاصبروا واحتسبوا، بارك الله فيكم، وامضوا قدما ولا ترفعوا أصابعكم عن الزناد أبدا. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ميلة واحدة، يستأصلون شأفتكم، يستأصلون شأفتكم، بل يستأصلون شأفة الأمة كلها، ويحققوا الحلم المنشود السابق من النيل في مصر إلى الفرات في العراق. تبا لهم وسحقا، لا يكون ذلك أبدا طالما في الأمة المحمدية عرق ينبض ودم يجري في العروق، أبدا لن يكون، لن يكون أبدا. ومن المبشرات كذلك بعودة القوة إلى المسلمين واستثمارهم مقدراتهم وخيراتهم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا، مروجا وأنهارا، مروج من الذهب، من الذهب والخيرات والمعادن والمقدرات التي ملأت بلاد العرب، بلاد العرب، وإنجاز ملأت بلاد الشرق الأوسط. نعم هم يحسدوننا على ما آتانا الله تعالى من فضله، كانت هناك بلاد فقيرة لا تجد لقمة العيش، صارت من أغنى بلاد العالم، من أغنى بلاد العالم. فالأمة تملك مقدرات الأمة حقيقة، تملك الخيرات والأراضي الشاسعة، وتملك المعادن، وتملك البترول، وتملك عدة واعتادا، وتملك أعدادا غفيرة، مليار، مليار ونصف من الناس، أمة عظيمة، تملك القادة، تملك المفكرين، تملك العلماء، تملك الجهابذة، تملك كل ما يمكن أن يخطر لك على بال، وهذه مقومات أي أمة من الأمم. فلماذا تأخرت الأمة وتقدم غيرها رغم أنهم لا رصيد لهم ولا ميثاق لهم ولا دستور لهم، ونحن نملك دستورا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أبدا، لا يتغير ولا يتبدل، لا يقبل المحو والإثبات. والأمم غيرنا إنما يملكون دساتير من حسالة عقولهم، فيقولون القول اليوم ويرجعون عنه غدا، يقننون ويشرعون اليوم ويرجعون عنه غدا. لماذا؟ لأنها عقول بشرية تحكم عقولا بشرية، ولكن الذي يحكمنا هو الله عز وجل، هو الله عز وجل. فهذه بشارات عظيمة جدا تدل على أن المستقبل للإسلام والمستقبل لأمة الإسلام. فاصبروا يا أمة الإسلام، اصبروا، وإن طريقكم للعز والشرف والمجد تمسككم بالكتاب وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ورفعكم لراية الجهاد في سبيل الله، لراية الجهاد. ولا يجدي الجهاد مع أمة خوارة، أمة خائفة، بل لابد أن تتربى الأمة على العقيدة، على العقيدة الصحيحة، عقيدة السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، وتوحيد الله عز وجل، وتوحيد الله عز وجل. فإن العقيدة تعمل في القلوب ما لا يعمله السيف، ما لا يعمله السيف. جن جنون اليهود عليهم لعنة الله أنهم بقضهم وقضيضهم وجيوشهم الجرارة وأعدادهم الغفيرة ما استطاعوا أن يمسوا أنف سلة مؤمنة من المجاهدين، ما استطاعوا ذلك، ودحرهم الله عز وجل ورجعوا يجرون أذيال الخيبة. يا إخواني النصر لا يعرف بكثرة الدماء ولا بكثرة الأشلاء، وإنما النصر بتحقيق الأغراض والأهداف. فأي أغراض وأهداف حققها اليهود في غزوهم للعزل من الأطفال والنساء والشيوخ والعجائز؟ أي نصر هذا؟ أي نصر هذا؟ حتى يرجعوا يشيرون بالسبابة والوسطى هكذا علامة النصر، أي نصر هذا؟ بل أي وكسة هذه وخيبة هذه التي رجع بها الأنزال اليهود الأنجاس إلى مواطنهم؟ وإن شاء الله ستكون لهم قبورا بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى. أبدا لا يمكن أن يخذل الله تعالى أولياءه وينصر أعداءه إلا لتأديب هذه الأمة أن فرطت في شيء من دين الله عز وجل. لابد أن يتربى وتتربى الأجيال الحاضرة والمستقبلة على عقيدة صحيحة. فنحن نريد، نحن نريد الشخصية العقائدية ثم الجهادية، ثم الجهادية لملاقاة أعداء الأمة وملاحقتهم ولو في عقر دارهم، ولو في عقر دارهم. فللنصر والتمكين شروط، للنصر والتمكين شروط، منها الإيمان بالله عز وجل والعمل الصالح. وقل أن يذكر الإيمان إلا ويقرن به العمل، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عشرات الآيات ومئات الآيات في كتاب الله وعشرات ومئات الأحاديث في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما يقترن العمل بالإيمان والإيمان بالعمل. فلا غنى أبدا للمؤمن عن العمل، بل لا ينفعه إيمانه إن فرط في العمل. وكذلك مهما أتى العامل من عمل صالح دون إيمان بالله فإن ذلك لا ينفعه، لا ينفعه. ومن شروط التمكين كذلك تحقيق العبودية الكاملة التامة لله عز وجل، ونبذ الشرك، نبذ الشرك، إخلاص العبادة لله تعالى. قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إيمان وعمل صالح. وعد الله الذين آمنوا منكم أيها الأمة، إذن ليست كل الأمة مستحقة لهذا الوعد، ولكن الذي آمن منها وعمل الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. أول بشارة، هم الخلفاء، هم خلفاء الله تعالى في الأرض، الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. إذن تمكين في الدين واستخلاف في الأرض، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. بعد أن كانوا خائفين في أوطانهم الله تعالى يؤمنهم، الله تعالى هو الذي يؤمنهم، ليس أحد، ليس أحد على وجه الأرض هو الذي يؤمنهم، لا أمم متحدة ولا أمم متفرقة، كل هذا هراء وخزعبلات، إنما الذي يؤمنهم هو الله. فإذا كان الله تعالى بيده كل شيء فينبغي أن تلجأ الأمة لله تعالى ولا تلجأ لأحد سواه، لا حكام ولا محكومين. قال: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الشرط هو يعبدونني، عايزين استخلاف، تمكين للدين، أمن بعد خوف، لابد أن تحققوا العبادة التي هي كل الأقوال والأعمال التي يرضى عنها الله عز وجل في الظاهر والباطن، هذه العبادة لا تصرف شيئا منها لغير الله، وإلا كنت مشركا بالله تعالى. هل الأمة تعبد الله تعالى؟ هل الأمة تعبد الله؟ أم تعبد الأصنام والأوثان وتطوف حول القبور؟ هذا ليس بالأمر الهين، هذا يطعن في صميم التوحيد. وعلى ذلك قادة وزعماء وأئمة وشيوخ ودكاترة، بل لك أن تقول فيما يبدو للناظر صفوة الأمة تقع في الشرك الأكبر، في الشرك الأكبر الذي يناقض العبادة وإخلاص التوحيد لله تعالى. يعبدونني ولم يسكت على ذلك، وإنما قال ولا يشركون بي شيئا، لأنه لو قال يعبدونني فقط لكان يمكن أن يعبدوا ويعبدوا غيره، ولكن الله تعالى حسم المادة فقال يعبدونني ولا يشركون بي شيئا. ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. إذن من شروط التمكين تحقيق العبادة وإخلاص التوحيد لله عز وجل ومحاربة الشرك، ومحاربة الشرك. فقال الله تعالى وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة التي هي السلوك الروحي، أقيموا الصلاة تزكية النفوس، أقيموا الصلاة طهارة القلوب، أقيموا الصلاة التي من شأنها أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر وتجعل وتدعو المجتمع نظيفا، نظيفا طاهرا غير مدنس. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وآتوا الزكاة التي هي تحقيق للعدالة الاجتماعية في الإسلام، ومراعاة لظروف الفقير المحتاج. وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، أطيعوا الرسول كلام عام، بعد التخصيص كلام عام، كلام عام. ومن شروط كذلك تمكين الله عز وجل لأهل الإيمان لزومهم تقوى الله تعالى والعمل بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. أما عن أسباب التمكين فالله تعالى قد جمع أسباب التمكين في آية واحدة هي العمدة في ذلك. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، النتيجة ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. الآية في سورة الأنفال تبين طريق النصر وأسباب النصر، فلا بد من اتخاذ الأسباب، فلا بد من اتخاذ الأسباب في مواجهة الأعداء. أبدا الدعاء أحد الأسباب وليس كل الأسباب، وهو سلاح فتاك، سلاح كالخنجر في ظهر العدو، ولكن وحده لا يكفي، بل لا بد من اتخاذ الأسباب كما اتخذها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام. كذلك الآية إنما تكلمت عن الأمر بالإعداد، وأعدوا فعل أمر يفيد الوجوب، فالإعداد ليس أمرا مستحبا وليس محل خيار، وإنما الإعداد أمر واجب. وأعدوا لهم أي للأعداء، للكافرين، لليهود، للصليبيين، للصهاينة، وأعدوا لهم ما استطعتم على قدر طاقتكم من قوة، ولم يقل من القوة وإنما قال من قوة في سياق النكرة للدلالة على العموم. فقوله عليه الصلاة والسلام وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ولم يقل من القوة ليدل على لزوم الإعداد في جميع جوانبه وجميع مناحيه، إعداد القوة الفكرية، العقلية، السياسية، العسكرية، الاجتماعية، العقدية، السلوكية، الأخلاقية، لابد للأمة أن تتربى على كل هذا، على كل هذا، لأن بعض الناس يتصور أن إعداد القوة هنا متعلق بالقوة العسكرية في مواجهة قوة العدو. أبدا أبدا، لو أن معنى قوة كقوة العدو وزيادة عن قوة العدو كذلك، ولكن فقدنا الإيمان بالله، وفقدنا العقيدة الصحيحة، وفقدنا الأخلاق السوية، فللعدو علينا ميزة، فللعدو علينا ميزة. وهذا ما قرره عمر أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه، إذ كان يرسل الجيوش فيوصيهم في أنفسهم وفي خاصة أنفسهم بتقوى الله عز وجل، بتقوى الله عز وجل. وكذلك كذلك الآية تقول وما تنفقوا من شيء يوفى إليكم. لماذا ذكر الإنفاق بعد إعداد القوة؟ لأنه عصب القوة، كيف تعد الأمة نفسها عسكريا وأدبيا وأخلاقيا وعلميا وكل شيء بغير مال يساند ذلك؟ لا يمكن أبدا. نداء لأصحاب الأموال، نداء لأصحاب الأموال، إذا عجزتم عن الإعداد في كل سبيل فلا أقل من أن تقدموا مالكم أو جزءا من مالكم، واجب عليكم، واجب عليكم أن تعدوا الأمة وأن تجهزوها حتى لا يتسلط عليها العدو فيستأصل شافتها. وما تنفقوا من شيء البشارة يوفى إليكم، يوفى إليكم ثواب وحسنات وجنان، ماذا تريدون وماذا ترغبون؟ جنان عرضها السماوات والأرض، حياة أبدية، حياة هنية، حياة سعيدة، ماذا تبغي؟ أنت ستموت وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ولبست فأبليت وتصدقت فأبقيت، فأبقيت لنفسك، أبقيت ليوم أمامك، أبقيت ليوم القيامة. ثم على الأمة كذلك أن تأخذ بأصول الوحدة والأخوة الإيمانية، وأن تتوحد وتجتمع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. إخوة فيش حاجة اسمها جماعات. تبليغ سلفيين وإخوان لابد أن يرجع الجميع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله على منهاج النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام. لابد، ليس لهم خيار في ذلك أبدا. ومن تنكب هذا الطريق فقد تنكب طريق الحق وركب طريق الضلالة والغواية. فلابد للأمة أن ترجع إلى معينها الصافي قبل أن يدخله الكدر، قبل أن يدخله الكدر. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أمر بالاعتصام بحبل الله الذي هو القرآن والذي هو السنة، والنهي ولا تفرقوا، ولا تفرقوا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس اعلموا أنه لا فضل لعربي على عجمي ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى، إلا بالتقوى. التعصب للجماعات والأحزاب أمر يؤخر الأمة، يؤخرها أبدا. فاتقوا الله عز وجل ودعوا التعصب وانبذوه والفضوه، واتحدوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله بمنهاج وفهم سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم، فإنهم أعظم الناس قلوبا، أنقاهم وأصفاهم وأقلهم تكلفا وأكثرهم علما وأعظمهم هداية وإرشاد، وإرشاد. فاتقوا الله عز وجل، فاتقوا الله عز وجل. وليس هناك إجماع أكثر احتراما وقبولا من إجماع الصحابة رضي الله عنهم لما لهم من الفضل والعلم والهداية. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا لا لتختلفوا ولا لتفرقوا، ولا تختلفوا، ولا تختلفوا، إياكم أن تختلفوا فتذهب قوتكم وتذهب ريحكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا، إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذه الثانية، وأن تناصحوا من والله من ولاه الله أمركم. وأن تناصحوا أي تبدون لهم النصيحة، الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامت. فيش حد أكبر من النصيحة، ما فيش حد أعظم من أن ينصح. لماذا؟ لأن كل ما دون النبي غير معصوم، غير معصوم. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقرر هذا المبدأ بعد أن بويع له في سقيفة بني ساعدة، يصعد المنبر ويقول: أيها الناس، إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أصبت فباركوني وإن أخطأت فقوموني. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ومن دونه أولى بهذا، أولى بهذا. وأن تناصحوا من ولاه الله تعالى أمركم. والنصيحة لها أخلاق وآداب، لها أخلاق وآداب. ولا يجوز الخروج، لا يجوز الخروج لا بالقول ولا بالفعل، لأن هذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة، ليس من منهج أهل السنة والجماعة. والحق لابد أن يعان عليه صاحبه، والباطل لابد وألا يقر عليه صاحبه، بل ينهى عنه، بل ينهى عنه. ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم الطريق إلى الاعتصام بالكتاب والسنة هو أعظم أصل من أصول الإسلام، كما قرر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وبدون هذا الأصل حصل التفرق والتشرذم في الإسلام، وصار الناس أحزابا وشيعا، كل حزب بما لديهم فرحون، كل حزب بما لديهم فرحون. فلابد لهذه الأمة إذا أرادت أن تستعيد مجدها وعزها وكرامتها أن ترجع إلى الله عز وجل بأجيال حاضرة ومستقبلة لهم صفات، لهم صفات. فلجيل التمكين صفات. التمكين لا يكون على يد كل أحد، وإنما يكون على يد أجيال اتصفت بصفات. بغير هذه الصفات ليس هناك تمكين لهذه الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الصفة الأولى أن يكون هناك جيل رباني مخلص، جيل رباني مخلص. ومعنى رباني أنه لا يصدر في أقواله ولا أفعاله ولا حركاته ولا سكناته إلا بقال الله وقال الرسول وقال الصحابة وقال الصحابة. هذا معنى أنه رباني، رباني لا يصدر إلا بأوامر الرب تبارك وتعالى، ولا ينتهي إلا عما نهى عنه الرب تبارك وتعالى. جيل رباني، تأمره يقول لك أين الدليل، تنهى أين الدليل. إذن هو لا يصدر إلا عن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فهذا معنى جيل رباني، جيل رباني. ولابد أن يكون مسلكه هذا لله عز وجل، لا رياء ولا سمعة. جيل لا يريد المدح من أحد ولا يرده ذم الذمين. لماذا؟ لأنه يتعامل مع الله عز وجل، يتعامل مع الله عز وجل. جيل يحيط به من كل جانب الشعور اليقيني بمعية الله تعالى. هذا الجيل الرباني لابد أن يستشعر في ذاته وفي عقيدته بمعية الله تعالى الخاصة. الله تعالى مع كل الخلق معية عامة، ولكنه مع المؤمنين الصادقين المخلصين معية خاصة، معية تأييد وحب ونصرة وموالاة. نعم، وليس هذا في بقية الخلق، ومعظم الخلق من الكافرين، فلا يمكن أن يكون الله تعالى معهم بحبه، لأن الله تعالى لا يحب الكافرين ولا يحب الكفر. قال: ولذلك لما قال أتباع موسى، لما خرج بهم موسى عليه السلام من مصر باتجاه البحر الأحمر ليعبر إلى سيناء، في طريقه بعد ذلك إلى بيت المقدس، طهرها الله من اليهود، كان البحر من أمامه وفرعون وملأه من ورائه، ولا طاقة لموسى ومن معه أن يعبر البحر. ولكن انظروا إلى الموقف الإيماني العقائدي، قال كل من معه إنا لمدركون، نارنا مش فايت، فرعون وملأه سيلحقوا بنا ويقتلون ويستأصلوا شأفتنا. ولكن انظر إلى الرجل الوحيد الذي ظهرت عقيدته أقوى من الفولاذ والحديد، قال كلا إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي معية خاصة. فأمره الله تعالى أن يضرب البحر بعصاه، ولي فيها مآرب أخرى، بعصاه، فانفلق الماء فكان كل فرق كالطود العظيم، كان كل فلقة من فلقتي الماء كالجبل الشامخ العالي، وكانت الأرض التي شق الماء عليها أرض صلبة، مع أنها لأول مرة ترى الشمس، لأول مرة. فعبر موسى ومن معه في أرض صلبة حتى ذهبوا إلى الناحية الأخرى، فلما جاء فرعون اغتر بما رأى فنزل، فأطبقه الله عز وجل عليه وعلى ملائه. نصر وتأييد من الله، معية، معية. الله تعالى مع المؤمنين، مع المؤمنين. صدقوا يا ناس، آمنوا يا ناس، يا شعوب الإسلام، يا موحدون، الله تعالى معكم. أليس ما تمر به الأمة الآن أكبر دليل على ذلك؟ 22 يوم، ولك أن تقول 25 يوم منهم اليوم لا عهد لليهود أبدا ولا ميثاق، ولا يؤتمنون على كلمة، لأنهم ليسوا شرفاء، لا في سلمهم ولا في خصوماتهم ولا في حربهم. اليوم المفروض أنهم ينسحبون بهدوء، يضربون سواحل غزة فيصيبون من يصيبون ويقتلون من يقتلون. قاتلهم الله، أن يفكون، كيف يفترون على الله عز وجل وعلى أوليائه وعباده. نعم، فمعية الله تعالى مع أهل الإيمان معية خاصة، يحفظهم وينصرهم ويؤيدهم ويظهرهم ودينهم على عدوهم وعلى جميع الأديان، حتى يكون دين الله ودين محمد هو الدين الحق الظاهر على جميع الأديان ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. كذلك ينبغي أن يتحلى جيل التمكين بالشعور بالغربة، بالشعور بالغربة. بدأ الإسلام غريبا، بدأ بواحد بمحمد عليه الصلاة والسلام، ثم دخل الناس فيه أحاد وأفراد وجماعات حتى دخل الناس في دين الله أفواجا، وانتهت الرسالة وانتهت مدة بقاء النبي في الأمة، فقبضاه الله عز وجل إليه. ثم الأمة تمر بفترات ضعف وقوة، أما مرحلة موات أبدا، الأمة لا تموت أبدا، لكن تمر بمرحلة ضعف ومرض ينخر في عظامها وسرعان ما تفيق الأمة فتكون أقوى الأمم على وجه الأرض. وهكذا الأيام دول، الأيام دول، يوم لك ويوم عليك، وتلك الأيام نداولها بين الناس. ومعنى نداولها أي نجعل هذا غالب يوم ومغلوب يوم، ومغلوب يوم. وهكذا الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك إيثار الآخرة على الدنيا، هذا الجيل الذي هو جيل الجيل المنشود للنصر والتمكين لابد أن يؤثر الآخرة، يفضلها ويقدمها على الدنيا، على الزوجة والولد والمال والأرض والضيعات، ولا يؤخره هذا ولا يعطله عن نصرة دين الله عز وجل. والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة. من كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها، نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. ومن كان يريد حرث الآخرة، ومن كان يريد حرث الآخرة ده ياخدها كلها بقى. إذا كانت نيته الآخرة فهذه أعظم نية، أن يعمل الإنسان لله عز وجل خالصا، يؤدب نفسه ويؤدب قلبه دائما كل يوم كل وقت، قبل النوم بعد النوم، أن يتعامل مع الله، لا علاقة له بالخلق، لا علاقة له بالخلق. كذلك ينبغي أن يتحلى هذا الجيل بالثقة واليقين بمنهج الله تعالى، وأنه المنهج الحق، وما عداه كلها مناهج باطلة، كلها مناهج باطلة لا تصلح لإصلاح فرد فضلا عن إصلاح أمة، عن إصلاح أمة. كذلك ينبغي أن يتحلى هذا الجيل بالوعي الكامل بحجم الدور المنوط به، المنوط به، وهو الشهادة على العالمين. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أمة عدل، نحن الأمة العدل، الأمة الوسط، لم نغرق في المادية كما غرقت اليهود، ولم نغرق في الروحية كما كانت تغرق النصارى، ولكننا وسط بين المادية وبين الروحية، فلم نغفل جانب المادة ولم نغفل كذلك جانب الروح، جانب الروح. فأصول الدعوة الصحيحة، أصول الدعوة الصحيحة توحيد الله عز وجل، توحيد الله عز وجل، وتزكية الأنفس، وتزكية الأنفس وطهارة القلوب مما يؤثر على سيرها إلى الله عز وجل. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لماذا؟ لتكونوا شهداء على الناس. نحن نشهد على جميع الأمم، على جميع الأمم، مع أننا آخر الأمم، إلا أننا يوم القيامة أول الأمم، وبذلك صحت الآثار عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أو كذلك ينبغي أن يتحلى جيل التمكين باليقين بعظم الأجر والمثوبة من عند الله عز وجل، ودائما يتطلع هذا الجيل إلى أجره من عند الله، لا ينظر إلى المخلوقين ولا ما في أيديهم، فإن ذلك ذل وهوان وصغار. ولذلك دخل رجل البصرة فقال: من سيد هذه القرية؟ فقالوا: الحسن البصري. فسأل: بما سادهم؟ قالوا: استغنى عن دنيا الناس فاحتاج الناس إلى دينه، فاحتاج الناس إلى دينه. أنت مرزوق المرزوق، مرزوق المرزوق، لكن إذا كان العمل متعلقا بدين الله والدعوة إلى الله عز وجل فاستغني قدر الإمكان، ولا تمد يدك إلا إذا اقتطعت وقتك ولم يكن عندك وقت لتتكسب منه، لتتكسب منه للنفقة على عيالك وعلى نفسك. وينبغي لمن كان في هذه المكانة والمنزلة ألا يحوج العالم إلى الطلب والسؤال، فإن هذا يريق ماء وجهه، وليجعله دائما في مكانة عالية سامقة، ولا يضطره إلى السؤال، فإنه يأثم بهذا، إنه يأثم بهذا. وكان الأمر في السابق أن أهل العلم وطلبة العلم تصرف لهم الأموال من بيت المال راتب رسمي. لماذا؟ لأنه فرغ نفسه لدعوة الناس وهدايتهم وتعليمهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور. نعم، كما أن على هذا الجيل أن يوقن بنصر الله تعالى، بنصر الله تعالى، وأنه آت لا ريب فيه، لا شك فيه، والعاقبة للمتقين، مع العلم أن هذا النصر لا يتنزل جزافا، بل لابد من الأخذ بالأسباب كما قلنا آنفا. كذلك من صفات هذا الجيل أنه يتواصى فيما بينه بالحق الذي هم عليه والصبر على الأذى فيه، والصبر على الأذى فيه. ولذلك يقول الله تعالى: والعصر. الله تعالى يقسم بشيء من مخلوقاته، بالعظيم من مخلوقاته، لا يحل لنا أن نقسم بشيء من المخلوقات أبدا، إنما نقسم بالله وأسمائه وصفاته. أما الله تعالى فله أن يقسم بالعظيم من مخلوقاته، وما أقسم الله تعالى في القرآن بشيء إلا كان عظيما من عظمة مخلوقاته سبحانه وتعالى. فأقسم هنا بالعصر الذي هو الزمن، قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر. الإنسان اسم جنس يشمل جميع الإنسان، إن الإنسان، كل الإنسان في خسر وخسار وذل وصغار وهوان. ثم يستثني: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق الذي هم عليه وتواصوا بالصبر على الأذى فيه، على الأذى فيه، لا يخذلون وإنما يتواصون بالصبر. اصبر يا أخي، احتسب يا أخي، أجرك عند الله، تعامل مع الله، ارجو الله، عليك بالإخبات والخضوع والتضرع والذل بين يدي الله عز وجل، والانكسار بين يدي العزيز الجبار. أجرك عند الله، أنت ستموت موتة واحدة، قل كلمة الحق، لا تخشى في الله لومة لائم. وهكذا تتربى القلوب قبل الأبدان، تتربى القلوب قبل الأبدان. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. كذلك ينبغي أن يتحلى جيل التمكين بالصدق، أن يكون صادقا في أقواله وفي أفعاله، في حركاته وسكناته. قال الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا. قال: من المؤمنين، ولم يقل كل المؤمنين، بل بعضهم، وهذا يدل على أن البعض الآخر لم يتحلى بهذه الصفة. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. وقال عليه الصلاة والسلام إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. كذلك ينبغي أن يتحلى جيل التمكين بالشعور الذاتي بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، مسؤولية العمل للإسلام، وأن يحرص على علو همته في الدعوة إلى دين الإسلام وشريعة الإسلام، وأن يكون هذا همه وشغله الشاغل بالليل والنهار. ماذا صنع عن الإسلام؟ ماذا أفاد المسلمين؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل في أصحابه ذات يوم: من منكم اليوم شيع جنازة؟ أبو بكر أنا. من منكم اليوم تصدق بصدقة؟ أنا. من منكم عاد مريضا؟ أنا. من منكم من منكم؟ وفي كل يقول أبو بكر: أنا 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 أنا. لماذا؟ كان شغله الشاغل العمل للإسلام وخدمة المسلمين. فهكذا فجيل النصر والتمكين جيل يؤمن بالقدر، جيل يؤمن بالقدر ويعلم أن من القدر نزول الابتلاء والاختبار عليه، ليس كلاما. الإيمان بالقدر ليس كلاما يقال، بل هو عمل ومحك، بل هو عمل ومحك لابد أن يصبر عليه المرء، لابد أن يصبر عليه المرء. فسنة الابتلاء هي سنة الله تعالى في الصالحين، وسنة الله تعالى في المجاهدين، ابتلاء المؤمنين قبل التمكين، الابتلاء قبل التمكين أمر حتمي، أمر حتمي. أنت متصور أن ربنا يمكن لك بغير أن تدفع الثمن؟ كيف ذلك؟ هذا حتى يختلف مع سنة الله الكونية. قال: وهو من أجل التمحيص والاختبار، ليس ابتلاء عذاب ولا غضب، معاذ الله، فإن الله لا يغضب على عباده ولا أوليائه، وإنما هو ابتلاء للاختبار والتمحيص، ليقوم بنيان المختبر على الرسوخ، ليقوم على الرسوخ والتمكن، وهو ابتلاء رحمة لا ابتلاء عذاب. قال الله تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، يعني يخلف بعضكم بعضا، يروح جيل يجي جيل، يروح جيل يجي جيل. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات، ليه؟ لماذا؟ ليبلوكم فيما آتاكم، ليبلوكم ونبلوكم بالخير والشر فتنة، فتنة عشان نشوف انت تعملوا ايه. قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، نبتليه، خلق الله تعالى الإنسان ليبتليه، لينظر أيصبر أم يكفر. قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم، أي لنختبرهم أيهم أحسن عملا. ربنا ادالك المال، شو بقى أنت هتعمل فيه إيه؟ هتنفقه بقى في المعاصي وشرب الخمر والسجاير والزنا والفواحش، ولا هتقوم فيه كما أمرك الله عز وجل؟ لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن ماله، من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وفيما أنفقه. لا بد من الابتلاء والاختبار. ولذلك قيل للشافعي رحمه الله تعالى: أيهما أفضل يا إمام، أيبتلى المرء أم يمكن؟ أيهما أفضل؟ قال: وهل يمكن المرء قبل أن يبتلى؟ ده خلاف السنة، خلاف السنة. لابد من الابتلاء الأول. عايزة تجيلك كده على الطبطب، على طبق من فضة أو ذهب؟ آسف، سنة الله غير كده. كانت جات للنبي عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق، لماذا دخل المعارك وأعد العدة وفقد أصحابه وكسرت رباعيته وشق رأسه وسال دمه الشريف؟ لماذا؟ لماذا؟ كان بإمكانه أن يمكن هو في بيته، لكنها ليست هذه السنة. السنة الأخذ بالأسباب، السنة الأيام دول، يوم لنا ويوم علينا. يوم لنا ويوم علينا. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم شوف المكافأة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم. ابتلاء يجتاح مالك بل ونفسك، ها تصبر ولا تتسخط على قدر الله. إذا كنت ممن يتسخط فلست من جيل التمكين، وإذا كنت تؤمن بالقدر آمنت بالله ورسوله تنزل بك مصيبة الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون، تحمد ربك حتى يبنى لك بيت في الجنة ويسمى بيت الحمد ويسمى بيت الحمد. قال عليه السلام: حفت الجنة بالمكاره، حفت الجنة تمنها ما تكرهه نفسك، ثقيل عشان كده ربنا سماه تكاليف. حفت الجنة بالمكاره، نفسك تزني لكن مش هزني ابتغاء مرضات الله، أنت تحب أن تزني ولكنك جاهدت نفسك، تحب أن تسرق، تحب المال من الحرام ولكنك منعت نفسك ابتغاء مرضات الله. شيء مكروه للنفس أن تجاهد نفسك، تصارع نفسك والهوى والشيطان. نعم، إذا انتصرت فبلا شك الثمن الجنة، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، من استجاب لها استوجب دخول النار أو يعفو الجبار تبارك وتعالى. فأشد الناس بلاء الأنبياء القدوة، ثم الأمثل الأقرب فالأقرب إلى الطاعة والإيمان والعلم والعمل والعبادة. ويبتلى المرء على قدر دينه، على حسب دينه. أنت فين ينزل عليك بلاء يساوي حجم دينك، حتى إذا كان في دينك صلابة وقوة زيد لك في البلاء على قدر الصلابة والقوة حتى تمشي على الأرض وليس عليك خطيئة. أي كرامة بعد ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن كمثل الزرع، زي النخلة. مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الريح تميله هكذا مرة وهكذا مرة، ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء كما قال عليه الصلاة والسلام، بخلاف المنافق الذي كحبة أو عشب الأرز لا يحتمل الريح تميله هكذا ولا هكذا، وإنما يأتيه الحاصد فيحصده. ولكن المؤمن كالنخلة، الريح تجيبها كده مرة وكده مرة، يبتليه الله عز وجل هكذا وهكذا، وهو يميل مع البلاء ولكنه لا يقع ولا يسقط، بل هو قائم حتى تسكن الريح ويرتفع البلاء ثم تثمر بعد ذلك ثمارها. فإذا ألقيتها بالحجر ألقتك بالثمار الطيبة. نعم، وهكذا المسلم. فلا بد من تحمل جميع أنواع الأذى الجسدي والنفسي والمعنوي والمالي في سبيل الله عز وجل حتى يتحقق النصر والغلبة على النفس والشيطان والهوى وعلى الأعداء، وحتى يتحقق الاصطفاء الوارد في الآيات والنصوص، في الآيات والأحاديث، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين في هذا الحديث أن طائفة من أهل الإيمان وأهل الإسلام هي طائفة باقية ظاهرة مظهرة للدين على سائر الأديان، هي التي تحافظ على الأمة وعلى ثوابتها وعلى دينها وشريعتها، هي التي تدل الأمة على الخير وعلى الهداية والرشاد. فمن صفات هذه الطائفة المنصورة أنها على الحق، لا تزال طائفة من أمتي على الحق، على الحق، فهي على دين الحق، فهي على الدين الحق الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام. ثم أنها كذلك قائمة بأمر الله، قائمة بأمر الله أي على أمر الله، قائمة على أمر الله، تميزوا عن سائر الناس وقاموا بواجب الدعوة وبواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو السياج، السياج والحصن العصين الذي يحافظ على إيمان هذه الأمة وعلى عقيدتها وشريعتها. كما أن هذه الطائفة تقوم بواجب الجهاد في سبيل الله عز وجل، ولذلك من ألفاظ هذا الحديث أنه قال يقاتلون على الحق، هذه الطائفة يقاتلون على الحق، وفي رواية يقاتلون على أمر الله، يقاتلون على أمر الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أبي داود وابن ماجة من حديث ابن عمر إذا تبايعتم بالعينة، إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تعودوا إلى دينكم، حتى تعودوا إلى دينكم. إذا تبايعتم بالعينة، وما هي العينة؟ العينة أنني أذهب إلى رجل لأقترض منه 100 جنيه فيقول أنا ليس عندي 100 جنيه ولكني أبيعك هذا الكأس 100 جنيه بالآجل، تدفع لي كل شهر 10 جنيه أنا أوافق على ذلك. ثم قبل أن أغادر المكان يقول لي اسمع أشتري منك هذا الكأس 80 جنيه نقدا، أقول نعم، فأبيعه السلعة 80 نقدا وقد اشتريتها من عين البائع الذي صار مشتريا بعد ذلك 100 جنيه فهذه حيلة على الربا والوصول إلى المحرم، وسمي بيع العينة لأنك تبيع وتشتري من عين الشخص، من عين الشخص. إذا تبايعتم بالعينة احتلتم على الربا وتبعتم أذناب البقر، يعني انشغلتم بالدنيا عن الآخرة وتركتم الجهاد في سبيل الله، العقوبة سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تعودوا إلى ربكم، تعودوا إلى الحلال، تعودوا إلى الجهاد، تقبلوا على الآخرة. ذل، الأمة الآن تمر بمرحلة ذل وهوان لأنها تفعل كل شيء، كل شيء تفعله. من صفات هذا الجيل كذلك أو هذه الطائفة أنها المجددة لأمر الدين لهذه الأمة. قال عليه الصلاة والسلام إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 عام من يجدد لها أمر دينها، أمر دينها. ولا شك أن هذا التجديد لابد أن يسبقه دروس في العلم وخفاء في المنهج، فيبعث الله تعالى بمعنى يظهر في الأمة من يقود الأمة إلى أمرها الأول، فيحيي الدين في قلوبها علما وعملا، عقيدة وعبادة، شريعة ومنهاجا، سلوكا وأخلاقا، فيقوم بمهمة النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأمة. كذلك هذه الطائفة ظاهرة إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة، حتى لا يكون لأحد عذر بين يدي الله. يأتي يوم القيامة يقول يا رب ما أتاني من بشير وما أتاني من نذير، لا، أتاك البشير وأتاك النذير، وبلغتك الدعوة وقامت عليك الحجة، حتى يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فالظهور بمعنى الوضوح والبيان، هذه الطائفة ظاهرة وواضحة. ولذلك يقول أنا أسأل مين؟ أنا ما أعرفش حد. لا تعرف، أهل العلم لهم علامات وأمارات، بالذات المخلصين الله تبارك وتعالى يكتب لهم بين الناس الذكر الجميل والثناء الحسن، فهم محل ثناء الناس ومحل احترامهم وتقديرهم، وإن خالفوهم في المنهج، بل وإن خالفوهم في الديانة والملة، والله هم محل احترام، محل احترام. لماذا؟ لأنها تحفة الله عز وجل لهم في الدنيا، لهم في الدنيا. فهم الطائفة الظاهرة البينة، وكيف لا تكون ظاهرة وهم المنوط بهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، وهذا يحتاج إلى ظهور وبيان، إلى ظهور وبيان. فأهل العلم يعرفهم كل الناس، ولا يلزم أن يعرفهم كل الناس. قال عفوا، من معنى الظهور الثبات على الأمر والثبات على المبدأ، الثبات على الأمر والثبات على المبدأ. ومن معنى الظهور كذلك الغلبة والنصر والتمكين على العدو. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وفي أحد الروايات لهذا الحديث ظاهرين لعدوهم، وفي رواية ظاهرين على من ناوأهم، وفي رواية لعدوهم قاهرين، قاهرين أي يقهرون عدوهم. فهذه صفات الطائفة المنصورة الظاهرة التي يشار إليها بالبنان في كل زمان ومكان، للتمكين أهداف، للتمكين أهداف. فهل من أهداف التمكين إذلال الشعوب الكافرة وقتل الخلائق وتخريب وتجريف البلاد وإفساد العباد؟ هل هذا الهدف الشرعي من تمكين دين الله عز وجل وعباده الموحدين في الأرض؟ الجواب لا، بالطبع، بالطبع لا. هذا ما يفعله اليهود الآن، والحروب الصليبية كلها شاهدة على ذلك. ليس لهم غرض شرعي أبدا، وإنما غرضهم التخريب والتقتيل والإفساد والتجريف، وغرضهم إذلال العباد وإهدار الكرامات. هذا الذي حدث في كل معركة دخلها الكفار وكانت لهم فيها يد وصولة وجولة. أما أهل الإسلام فلا أبدا، ليس هذا غرضنا. ليس الغرض من الجهاد في سبيل الله في شريعة الإسلام إذلال الناس، ولكن الغرض، الغرض إكرام الناس وبلوغ الدعوة، دعوة الإسلام إليهم. ثم بعد ذلك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يختار لنفسه. لا إكراه في الدين، أنا اللي علي أبلغك الدين، بلغك اختار يا حلو لنفسك بقى، يا جنة يا نار اختار. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. نسأل الله السلامة والعافية. فمن أهداف التمكين، من أهداف التمكين قد ورد في آية من كتاب الله عز وجل، الذين إن مكناهم في الأرض، ها يعملوا إيه بقى؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، أقاموا الصلاة. إذا الهدف من التمكين في الأرض عبادة الله عز وجل. طب ودي وحشة؟ دي حد يعني يختلف عليها؟ طيب أقاموا الصلاة وهي نشر السمو الروحي وتزكية النفوس وطهارة القلوب وإبعاد وطرد للفحشاء والمنكر من المجتمع الإسلامي. أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، تكافل اجتماعي، هذا شيء عظيم جدا، شيء عظيم جدا. وأمروا بالمعروف، أمروا بالمعروف ليتحقق الرقي والتقدم والحضارة للأمة كلها، ونهوا عن المنكر محاربة الفساد، محاربة الفساد أهو كله خير. التمكين لأهل الإيمان في الأرض كله خير، لا يختلف على ذلك أحد، ولله عاقبة الأمور. كذلك من أهداف التمكين في الأرض إخراج العباد، إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، يعبد الله تعالى وحده، ألا له الخلق والأمر سبحانه، هو الذي خلق، هو المستحق للعبادة، هو الرب، وكذلك هو الإله، وكذلك هو الإله، هو الذي يأمر وينهى، هو الذي يأمر وينهى سبحانه وتعالى. ومن ضيق الدنيا، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان أي المذاهب الباطلة الهدامة إلى عدل الإسلام. هذه من أهداف، من أهداف التمكين، ومن أهداف جيل التمكين الذي يدعو إلى الله عز وجل ويجاهد في سبيل الله تعالى. كذلك إقامة المجتمع المسلم ودولة الإسلام التي تحكم وتتحاكم إلى شريعة الإسلام عقيدة وعملا، منهجا وسلوكا، آدابا وأخلاقا. كذلك من أهدافها بلوغ دعوة الحق إلى الخلق، بلوغ دعوة الحق، دعوة الله عز وجل إلى عباده جميعا في سائر بقاع الأرض، في كل بيت مذر ووبر، حتى لا يكون لأحد بعد ذلك عذر بين يدي الله تعالى، وحتى يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وبعد البلاء فليختر لنفسه ما شاء، فليختر لنفسه ما شاء، لا إكراه في الدين. فالدين لا يريد من الناس الإسلام، وإنما يريد أن يبلغ الدين إلى الناس والإسلام إلى الناس، وليختاروا بعد ذلك لأنفسهم ما شاءوا، فإما جنة وإما نار، وإما نار. وهذه مهمة أهل العلم، مهمة العلماء والدعاء إلى الله عز وجل. فليس من حق أحد مهما كان، مهما كان، أن يحول بين الدعاة وبين رسالتهم، وإلا كان ظالما باغيا معتديا على الآخرين في أدائهم لواجباتهم وحقوقهم، كالذي يمنع الإمام أن يصف الناس في الصف. وجب عليه إذا كان إماما، وجب عليه أن يصف الناس في الصف، أن يصف الناس في الصف، ولا يبدأ الصلاة إلا أن يترص الناس. فهل من حق أحد المأمومين أن يقول له صلي ولا علاقة لك بذلك؟ لا، ليس من حق ذلك، بل هو معتدي مفتئت على حق الإمام. كذلك من حق الزوج أن يؤدب زوجته، ومن حق الوالد أن يؤدب ولده، ومن حق الرئيس أن يؤدب مرؤوسيه، ومن حق الحاكم أن يؤدب المحكومين. وليس من حق أحد من هؤلاء أن يعترض على آحاد هؤلاء وأفراد هؤلاء إلا أن يكون في الله عز وجل، إلا أن يكون الأمر الصادر أو النهي الصادر في معصية الله عز وجل. ومن أهداف التمكين كذلك تطبيق الإسلام في دنيا الناس، والمتمثل في الأمور الآتية، أو هذا بعضها: درء المفاسد الذي يسميه الأصوليون الضروريات، الضروريات، المحافظة على الدين من الردة، المحافظة على النفس من القتل، المحافظة على النسب من هتك الأعراض، المحافظة على العقل من السكر والذهاب والغيبة، المحافظة على العرض من الانتهاك، المحافظة على المال من السرقة. فهذه ضروريات لا بد لزعماء الأمة الإسلامية أن يحافظوا عليها وأن يعملوا على صيانتها. كذلك جلب المصالح، حاجات الناس، فلا بد لكل رئيس وحاكم وأمير وسلطان، كما أنه يجب عليه أن يدرأ المفاسد عن الأمة، كذلك يجب عليه أن يجلب المصالح إلى الأمة. ويبقى إحياء مكارم الأخلاق وجميل الصفات والعادات وغير ذلك من الآداب والأخلاق العامة والخاصة التي يجب أن يتحلى بها كل مسلم في أمة الإسلام وفي كل بقعة من بقاع الأرض ينبغي أن يكون هناك قادة وعلماء يأخذون بأيدي الناس، يأخذون بأيدي الناس إلى الله عز وجل، إلى الله عز وجل، حتى يتطهر المجتمع، حتى يتطهر المجتمع من الرذائل والأنجاس والأدناس. أسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا وأن يطهر جوارحنا وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.